نعم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتضى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف ما كان قبله من المتقين فهو ضال مجل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك.
هذه المسألة بارك الله فيكم تمثل مبحثا من أهم المباحث المنهجية التي يجب على طالب العلم أن يحررها ويعرف القول فيها على ما تقتضيه أصول أهل السنة والجماعة، وبالخلل في ذلك يقع ضلال عظيم وجهل كبير بإنزال الناس في غير منازلهم والحكم عليهم بغير ما يستحقون. هذا المبحث هو الذي يقال له مبحث زلات العلماء، والفرق بين الزلة والابتداع أو الانحراف، قل ما شئت. فهذا مبحث عظيم جدا، وقد تكلم فيه العلماء سلفا وخلفا وبينوا أن هناك فرقا بين زلة العالم وبدعة المبتدع أو انحراف المنحرف، وهذا ينبني على أصول، منها أن العلماء بشر يصيبون ويخطئون، وليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة عن الخطأ في مسائل الشرع، وهذا في حد ذاته أصل مستقل، فإنه لا يجوز لأحد أن يعتقد في غير الرسول صلى الله عليه وسلم عصمة عن الخطأ، وبناء عليه فلا يجوز له أن يعتقد في غير الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر طاعة مطلقة أو اتباعا مطلقا في كل ما يقوله أو يعمله، فإن هذا ليس لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى قضية الخطأ. العلماء ليسوا بمعصومين، وليس لأحد من العلماء أو ليس في استطاعته أن يحيط بالعلم كله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعي الإحاطة بالعلم إلا كاذب يكذبه الواقع والعقل قبل الشرع. وبناء على هذا كله فلا بد إذن أن يتصور في العالم خطأ، ولا بد أن يقع منه خطأ، سواء كان هذا الخطأ في مسألة عقدية أو مسألة عملية، وهذا أيضا من أصول المسألة، فإن المبحث الذي يقال له زلات العلماء ليس في قسم من مسائل الشرع دون قسم، لأن مسائل الشرع عموما تنقسم إلى قسمين كبيرين وهما العقديات والعمليات، مسائل العقيدة ومسائل الفقه أو الأحكام أو نحو ذلك. فعندما يقال زلات العلماء فهذا ليس مقصورا على قسم بعينه، ليس المقصود بالزلة التي سنتكلم على حكمها ما يكون في مسائل الأحكام فقط، كلا، بل يتصور وقوع الزلة في مسائل العقيدة والمنهج، ونفس الحكم الذي سنذكره إن شاء الله ينطبق على الزلة في العقيدة والمنهج، فلا تفريق إذن بين مسألة من مسائل الدين دون أخرى. بناء على هذا كله فلا بد أن يقع من العالم الخطأ، ولا بد أن تقع منه الزلة، فكيف نتعامل عندئذ؟ الجواب الذي اتفق عليه أهل العلم ودلت عليه النصوص الشرعية أن التعامل مع الزلة يكون في حكمين أساسيين. الحكم الأول التحذير منها، أي الزلة، والنهي عنها وبيان خطورتها، وأنه لا يجوز أن يتبع هذا العالم فيها وإن كان عالما مشهودا له بالمكانة الحسنة والمنزلة الفاضلة في الدين، فلا يدفعنا علمه أو مكانته إلى اتباعه في زلته. فحاصل هذا الحكم أن الزلة ترد، وأن الخطأ يرد وينكر، ولا يجوز أن يتبع العالم فيه أبدا، ولا يجوز أن يؤخذ بقوله فيه، ولا أن يعتمد أو يتقلد أو يدعى إليه. نعم. الحكم الثاني حفظ مكانة العالم، حفظ مكانة العالم، فلا يعاب ولا يسب ولا يشنع عليه بأي نوع من أنواع التشنيع. والصورة الخاصة التي يتكلم فيها العلماء من هذا العموم هي صورة الرمي بالانحراف، أن يفسق أو يبدع فضلا عن التكفير. فلا يجوز أن يفسق العالم أو يبدع أو يكفر بناء على هذه الزلة. فعندنا إذن عموم وهو حفظ مكانة العالم. يقتضي هذا العموم أننا لا نتكلم فيه إلا بالخير، ولا نذكره إلا بالجميل والثناء الحسن. فإذا أردنا أن ننكر قوله فإن هذا لا يدفعنا إلى شتمه أو سبه أو تنقصه بأن يرمى بالجهل مثلا أو نحو ذلك. ومن جملة هذا العموم أننا لا نبدعه ولا نفسقه ولا نكفره، بل يبقى في مكانته وفي إمامته، ويبقى في دائرة السنة والاستقامة، لا يجوز أن يخرج عنها أبدا. فهذان حكمان بارك الله فيكم اتفق عليهما العلماء ودلت عليهما نصوص الشرع. وأنا أكتفي فقط بتلخيص المقام، ومن شاء فليراجع كتاب الآيات البينات من أراد التفصيل في هذه المسألة. فهما حكمان لا نستغني بأحدهما عن الآخر، فلا نكتفي بالأول عن الثاني ولا بالثاني عن الأول، ولا يدفعنا الأول إلى الإخلال بالثاني، ولا يدفعنا الثاني إلى الإخلال بالأول. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني لا يأتي أحد يقول نرد الزلة إذن نشنع على العالم تحت مسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحت مسمى رد الأخطاء وإنكار البدع والضلالات، فيأتي تحت هذا المسمى فيشنع على العالم، يطعن فيه، ينتقص، يهدر مكانته من قلوب المسلمين، ويضيع علمه. فهذا باطل، وهذا هو سبيل الحدادية، أهل الغلو في هذا الباب. وبإزائهم أهل التمييع الذين يبالغون في مراعاة الحكم الثاني فيدفعهم ذلك إلى الإخلال بالحكم الأول، بما أنه عالم وبما أنه إمام وبما أننا لابد أن نحفظ مكانته ونصون عرضه ولا نبدعه إلى آخره، إذن نمرر زلته ولا ننكرها ولا نبينها للناس ولا نحذر منها حتى تصير قولا معتمدا، وحتى يصير خلاف صاحبها خلافا، وهو في الحقيقة ليس كذلك عند العلماء. وهذا من أعظم التنبيهات التي يجب أن تتنبه لها يا طالب العلم. لا يجوز أن تعد الزلة قولا. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أنا عندي القول المعروف للعلماء في هذه المسألة، وعندي الزلة اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي التي تمثل قولا مخالفا لما عليه العلماء. لا يجوز أن أصور المسألة على أنها خلافية، لا يجوز أن أجعل هذه الزلة قولا ثانيا لأهل السنة في المسألة، ولا يجوز لي أن أجعل الخلاف سائغا بحيث يجوز أن تعتمد هذه الزلة ويقال بها كقول آخر لأهل السنة في المسألة العقدية أو العملية. يعني مثلا بالنسبة للمسائل العقدية، من تأول بعض الأحاديث سواء كانت من أحاديث الصفات أو غيرها، من تأول حديث الصورة أو حديث ملك الموت وموسى عليه السلام أو ما أشبه ذلك، فهذا غلط وخطأ من قائله، والعلماء حكموا على هذا بذلك ولم يعدوا قوله قولا ولا خلافه خلافا، مع حفظهم لكرامته وصيانتهم لإمامته. فلا يجوز لأحد أن يتقلد قوله هذا ويتبناه تحت مسمى أنه قول لأهل السنة والجماعة ويصير المسألة مسألة خلافية، هذا غلط. وبالنسبة للمسائل العملية، من استباح بعض أنواع النبيذ المسكر من أهل الكوفة وغيرهم، وهذا مصادم للنص، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فلا يجوز لأحد أن يتقلد قولهم هذا ويجعل المسألة خلافية سائغة. وبناء على هذا، دي كلها مباحث بتوصل لبعضها، بناء على هذا يقسم العلماء الخلاف إلى قسمين، خلاف محتمل وخلاف غير محتمل، بناء على اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. الخلاف المحتمل يقولون فيه نسأل الله الهداية والعافية. نعم، لا يجوز لك أن تعتمد هذا القول الذي هو استباحة بعض الأنبذة المسكرة، وهذا مصادم للنص كما أشرت إليه. والخلاف كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين، خلاف محتمل وخلاف غير محتمل. فالخلاف المحتمل هو الذي لا خلاف فيه لنص قاطع أو صريح، ولا خلاف فيه لإجماع، ولا خلاف فيه لقياس جلي. وأما الذي فيه خلاف لنص أو إجماع أو قياس جلي فهو خلاف غير سائغ مباشرة. ففي المسألة الأولى التي هي تأويل بعض الأحاديث عندنا إجماع في حديث الصورة وفي الحديث الآخر الذي ذكرت، حديث ملك الموت وموسى عليه السلام وغير ذلك من الأحاديث التي تأولها بعض أهل السنة غلطا في إجماعات منقولة في هذه المسألة. وبالنسبة للمسألة الثانية هناك نص، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذا من أهم ما يجب التنبه له، لا يجوز أن تعتمد الزلة حتى تصير قولا لأهل السنة يقال به ويدعى إليه. إذا كنا نحن بنقول الحكم الأول من أحكام الزلة التحذير منها، فكيف يحذر منها ثم تصير قولا من بعد ذلك يعتمد ويقال به؟ نعم، فالأمر بارك الله فيكم أنه لا ينبغي لنا ولا يجوز أن نستغني بأحد الحكمين عن الآخر. والمسألة طرفان ووسط، أهل السنة يجمعون بين الحكمين، فكانوا بذلك وسطا وكانوا على الجادة الصحيحة المستقيمة، وهكذا قول أهل العلم واتفاقهم جيلا بعد جيل. وأما الطرفان فبين حدادي ومميع، بين غال وجاف، بين مفرط ومفرط. فاتقي أهل الغلو الذين يدفعهم إنكار الأخطاء إلى إسقاط العلماء والطعن فيهم، واتقي أهل التمييع الذين تدفعهم مكانة العلماء وإمامتهم إلى تمييع أخطائهم وزلاتهم وعدم التحذير منها. هذا هو حاصل القول، بارك الله فيكم، في هذا المبحث. الجهل به كما ذكرت والخلل في تحريره يؤدي إلى ضلال عظيم. فمن الضلال ما ذكرته آنفا من طرفي الإفراط والتفريط في التعامل مع زلات العلماء. فمن الضلال إسقاط العلماء والتحذير منهم وتبديعهم لمجرد أنهم أتوا بزلة أو زلات. يعني ليست العبرة عندنا أيضا، وهذا تنبيه آخر، ليست العبرة عندنا بالكمية، ليست العبرة عندنا بالكمية. ما لم تصل إلى نقطة معينة أو إلى جانب معين، وهو الذي يقال فيه كثرة الجزئيات، لأن الانحراف عندنا يتحقق إما بالخلاف في أصل وإما بالخلاف في جزئيات كثيرة تصلح أن تكون أصلا، مع النظر في المسائل الظاهرة والخفية كما سأبين وأنبه عليه. لكن ليست العبرة عندنا مثلا فيما ذكرناه بزلة في مسألة واحدة، يعني من زل مثلا في مسألتين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة يبقى خارج عن اللي احنا قلناه، يبقى مبتدع. لا، ليست العبرة هكذا، وإنما لابد من النظر في نوع المخالفة وفي جانب الظهور والخفاء فيه. فهذا نوع من أنواع الضلال، إسقاط العلماء بزلاتهم. النوع الآخر تمييع الأخطاء وعدم التحذير منها تحت مسمى حفظ كرامة العلماء وعدم الطعن فيهم. لا يفرق هؤلاء بين الزلة والانحراف، لا يفرق هؤلاء بين رد الخطأ وبين الطعن في الشخص، وهذا عمت به البلوى جدا، لا سيما في هذه الأيام النكدة التي نعيشها الآن، التي كثر فيها الجهل والضلال والهوى. يحرصون على تلميع الأشخاص وعدم انتقادهم بأية صورة من الصور أيا كان، حتى لو قلنا يا جماعة خطأ لفظي، عايزين كمان يعصموهم من الأخطاء اللفظية، مش عايزينهم حتى كمان يسبق لسانهم إلى لفظ كذا أو كذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا يفرق هؤلاء الجهال أصحاب الأهواء بين التخطئة والطعن. من أخطأ رد عليه خطأ، وهذا لا يخالف فيه من له أدنى إلمام بالسنة وعلمها وعلم الشريعة، ولا يخالف فيه من خالطت بشاشة السنة أو بشاشة الإسلام قلبه، يعني بذلك على المعنى التام النافع. حتى الكلام تعرفين بقى الناس اللي إيه اللي بتفهم الكلام بالمقلوب، ماشي. فالذي ينكر رد الأخطاء ويدعو إلى تمييعها ويقدس الأشخاص ويتعصب لهم، هذا ما هو على الجد أبدا، عليه أن يتوب إلى الله تعالى وعليه أن يستقيم على الصراط. فلا يفرقون بين التخطئة والطعن، الخطأ مردود، وأما الطعن في قائله فأمر آخر، إن كان هذا القائل من أهل السنة، إن كان أخطأ في مسألة خفية، إن كان كذا أو كذا مما سأوضحه في الضوابط بعد قليل إن شاء الله تعالى، فهذا لا يطعن فيه، ولا يدفعنا عدم الطعن فيه إلى تمرير خطأه وعدم تحذير الناس منه. نعم، فهذان نوعان من أنواع الضلال من جهة الجهل وعدم التحرير لهذا المبحث. النوع الآخر من أنواع الضلال يأتي من عدم تحرير ضوابط هذا المبحث، المبحث الذي له هذان الحكمان له ضوابطه. لماذا؟ لأن الزلة قد تكون انحرافا وقد يبدع الواقع فيها، ولأنه قد يأتي شخص يعامل غير العلماء بمعاملة العلماء. احنا نقول زلات العلماء، يعني حتى شوف عنوان المبحث ايه، زلات العلماء، يعني احنا بنتكلم في مين؟ في العلماء. طب واحد يجيب رجل جاهل ويقوم يطبق عليه القواعد دي، او رجل مبتدع ويطبق عليه القواعد دي، يبقى عمل ايه؟ وضع الشيء في غير موضعه. لأجل هذا بيّن العلماء ضوابط في كيفية تطبيق هذين الحكمين، من الذي يطبق عليهم هذان الحكمان، وكيف نميز بينهم وبين غيرهم. هذا أيضا شرحته في الكتاب المحال عليه، وأنا ألخص لكم المسألة. المسألة بارك الله فيكم لها أربعة ضوابط، عايزك تكتبهم معايا وتفهمهم كويس جدا علشان تنجو من الخلط والخبط الذي يقع فيه أكثر الناس الآن. الضابط الأول أن يكون صاحب الزلة معروفا بالاستقامة في اعتقاده وعلمه وعمله، أن يكون معروفا بالاستقامة في اعتقاده وعلمه وعمله. فقولنا في اعتقاده خرج به المنحرف في اعتقاده المبتدع، يعني لابد أن يكون الرجل الذي نعامله بهذه المعاملة سنيا، لابد أن يكون على جادة السنة، فخرج بذلك المبتدع. فالمبتدع لا نعامله بمعاملة زلات العلماء، ولا نطبق عليه الحكمين اللذين ذكرتهما، أعني بالدرجة الأولى الحكم الثاني، لأن الخطأ مردود على كل حال أيا كان وإذا وقع من أي أحد، لكن الإشكال كله في الحكم الثاني الذي هو حفظ المكانة وعدم الإسقاط. الكلام ده يطبق على مين؟ يطبق على السني مش على المبتدع. طيب ومن هو السني ومن هو المبتدع؟ هذا مبحث آخر. السني هو الذي حقق أصول السنة كلها كما سيأتي معنا في هذه الرسالة إن شاء الله. لا يقال للرجل صاحب سنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها. فمن نشأ على خلاف أصل من أصول السنة فهو مبتدع، لا يعامل معاملة أهل السنة. رجل قدري، رجل مرجئ، رجل شيعي أو رافضي، رجل خارجي تكفيري، لا يعامل بهذه المعاملة أبدا. وبناء عليه حتى تعرف أهمية هذه المسألة، نرد على من عامل سيد قطب وحسن البنا، مش الشيخ حسن البنا بتاعنا، خد بالك، وحسن البنا رأس الإخوان، ونظراءهما من أهل الضلال بمعاملة زلات العلماء. لما يجي محمد حسن ويقول لك إيه يا جماعة، لو أسقطتم سيد قطب مش هتلاقوا شيخ تتلقوا عنه العلم، ما شاء الله. يبقى هو عمل إيه؟ جعل سيد قطب بمنزلة العلماء السلفيين المستقيمين، وهذا سيأتي معنا في الجانب الثاني، جانب العلم. فنقول كيف ثبتت له السنة أصلا وهو ناشئ على البدعة مؤصل لها داع إليها؟ وليس هذا موضع الخوض في ذلك، وأنتم جميعا تعرفون هذا. الحمد لله صغار السلفيين يعرفون أن الرجل من أهل البدع والضلال، ويعرفون أنه رأس الفساد في الأرض في هذه العصور المتأخرة. يبقى ابتداء ما يصلحش أن أنت تطبق معاه إيه؟ قواعد زلات العلماء. طيب الجانب الثاني، الجانب العلمي، خرج به الجاهل فالجاهل لا نعامله معاملة العالم، لأنه كما قلت المبحث عنوانه زلات العلماء، فما لنا وللجهلاء. والله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلا تطبق المعاملة السابقة مع الجاهل الذي لم يتعلم أصلا وليس من العلماء ابتداء، كمثل من ذكرتهم: سيد قطب أديب ليس عالما، حسن البنا مدرس وواعظ بشهادته على نفسه. إذا انتقلنا إلى غيرهم من المفكرين والأدباء ونحوهم من المعاصرين أو غيرهم، فهؤلاء ليسوا من العلماء، فلا تعامل أخطاؤهم معاملة زلات العلماء. تمام؟ يبقى ما يجيش واحد مع شخص جاهل ويقول الأخطاء بتاعته لا تخرجه عن الخير والاستقامة ولا تدفعنا إلى التحذير منه. نقول: هذا من جهلك أنت، فأنت ملحق به، أنت وهو سواء، يجب عليكما أن تتعلم أولا. والاستقامة العملية خرج بها أهل الفسق والعصيان، فلا تعامل أخطاؤهم أيضا معاملة أخطاء العلماء. شخص فاسق معروف بالمعاصي، يترك الواجبات، يفعل المحظورات، هل نعامل هذه الأشياء معاملتنا لما يقع من العالم، بحيث أن احنا نقول يعني لا نخرج عن الاستقامة ولا نحذر منه ولا نطعن فيه وما أشبه ذلك؟ الله المستعان. فهذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني: أن تكون الزلة أو أن يكون الوقوع في الزلة على غير جهة الإصرار والتعمد، على غير جهة الإصرار والتعمد. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني كما قال العلماء في تكييفهم وتصويرهم لزلة العالم، وأفضل من تكلم في ذلك في حدود علمي هو الشاطبي رحمه الله، قال كلاما معناه: الزلة إنما تقع من العالم فلتة. يعني إيه فلتة؟ يعني على غير وجه التأصيل والتقعيد وتعمد المخالفة للشرع. وهذا هو الذي عبرنا عنه كثيرا لمن كان موجودا معنا في المحاضرات الأخيرة، خصوصا بمسألة المأخذ. احنا كنا دايما بنقول إيه؟ المأخذ. ولابد أن أنت تفرق بين المآخذ، وأن مأخذ السني غير مأخذ المبتدع في الخطأ. فمأخذ المبتدع يكون قائما على غير طريقة شرعية، يتبع هواه، يتبع عقله، لا يتصرف بمقتضى النظر الشرعي الصحيح في المسألة، تكون مقدماته بدعية. وأما السلفي فتكون مقدماته سنية، يتبع الأثر، يتبع الدليل، يحكم السنة ويسير على جادة السلف، لكنه يخطئ في النتيجة، يسلك طريقا صحيحا ولكن تزل قدمه فلا يوفق لإصابة الحق في نتيجته. هذا هو روح الفرق بين زلة العالم وبدعة المبتدع. فزلة العالم إنما تقع فلتة على غير جهة التعمد، ولا يكون مأخذه فيها بدعيا. وبالتالي فلو أنه روجع في زلته فإنه يرجع، لأنه لم يقصد المخالفة، فمتى اتضحت له المخالفة فإنه يرجع ويؤوب، وهذا واقع وموجود كثير. فخرج بذلك من أصر، من قامت عليه الحجة أو نصح فأصر، فإنه حينئذ لا يعامل بمعاملة العلماء، بل يسقط ويحذر منه ويطعن فيه وينفر عنه. وهذا حكم العلماء في كل من لم يرجع عن خطئه، نعم. الضابط الثالث ألا تكون الزلة في مسألة ظاهرة، ألا تكون الزلة في مسألة ظاهرة، أي لا تكون الزلة في أمر اشتهر فيه العلم عند القاصي والداني ولم يتصور فيه الخفاء على من وقع في الزلة. ولهذا يفرق العلماء دائما بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، ويقولون الظهور والخفاء أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. فإذا وقع الرجل في مخالفة ظاهرة أو خالف في مسألة ظاهرة فإنه يعامل بالحكم مباشرة كفرا أو بدعة أو فسقا على حسب نوع المخالفة. ودائما ما نستشهد بفتنة اللفظ في القرآن وفتنة الوقف في القرآن، ونبين أن أهل السنة بدعوا من خالف في هذه الجوانب مباشرة وإن كان عالما وإن كان معروفا بالسنة قبل ذلك، لأن المخالفة التي وقعوا فيها كانت في أمر ظاهر لا يتصور فيه الخفاء. إذا هذا هو ما ذكرته آنفا يرحمك الله من أن العالم قد يقع في زلة ويبدع. متى يكون هذا؟ إذا كانت ظاهرة، إذا كانت في أمر ظاهر. وأما إن كانت في أمر خفي فإنه لا يبدع حتى تقوم عليه الحجة. لو أنه نصح فأصر وقامت عليه الحجة فعاند فإنه في هذه الحالة يبدع ويسقط. الضابط الرابع والأخير ويمكنك أن تدخله ضمن الضابط الثالث، ألا تكون الزلة في أمر يسوغ فيه الخلاف، ألا تكون الزلة في أمر يسوغ فيه الخلاف. بمعنى أن الخطأ في أمر يسوغ فيه الخلاف ليس مما نتكلم فيه أصلا. إذا كانت المسألة خلافية معتبرة وكان للاجتهاد فيها مساغ فإن العالم حينئذ بين الخطأ والصواب، وإذا ترجح خطأه فإنه مترجح بناء على اجتهاد، يعني الذي يخطئ العالم في هذه المسألة إنما يخطئه بناء على اجتهاد لا على نص صريح أو إجماع أو قياس جلي. عامة مسائل الفقه هكذا، يعني عندما يقال قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام هل هي واجبة أم لا، العلماء يختلفون ويتباحثون ويتناقشون ويتناظرون، وكل أحد يرجح قولا ويخطئ صاحبه وأخاه. طيب عندما خطأ أخاه من العلماء أو عندما يأتي طالب العلم متقلدا لقول فيخطئ العالم الذي تقلد القول الآخر، خطأه بناء على أي شيء؟ هل معه نص صريح؟ لو كان في المسألة نص صريح ما كانش بقى الخلاف معتبر أصلا. هل معه إجماع؟ ما في إجماع. هل في قياس جلي؟ ما في. إذن هو اجتهاد، وبناء على ذلك تخرج المسألة عن بحثنا بالكلية، لأننا نتكلم على الزلات التي تكون في أمور لا يسوغ فيها الخلاف، يكون فيها خلاف لنص أو إجماع أو قياس جلي. تمام. ولذلك حتى كمان كلمة الزلة هذه اللفظة في حد ذاتها عند العلماء لا تستخدم في مسائل الاجتهاد أصلا، يعني المسألة كمان معنوية ولفظية، معنوية واصطلاحية. اصطلاح الزلة ومبحث زلات العلماء لا يكون في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، يعني ما تلقاش في مسائل الفقه خالص. مسائل الفقه التي يسوغ فيها الخلاف وعامة مسائل الفقه كذلك لا يستخدم فيها التعبير بالزل، يعني مثلا في المسألة التي ذكرناها، الشافعي يرى وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية خلف الإمام، تمام، وغيره من العلماء لا يرى ذلك، فلا يقال. نعم، تاني إيه؟ الشافعي رحمه الله يرى وجوب القراءة، وجوب قراءة الفاتحة على كل حال، على المأموم في كل حال، في الجهرية والسرية على حد سواء. وغيره من العلماء لا يقول هذا، منهم من لا يوجب الفاتحة أصلا على المأموم سواء كان في سرية أو جهرية، وهم الحنفية فيما أذكر. ومنهم من يفرق بين السرية والجهرية فيوجب القراءة في السرية دون الجهرية، وهم الحنابلة فيما أذكر أيضا. لكن الذي يوجب في النوعين جميعا هو الشافعي رحمه الله، الذي يتقلد قوله لا يقول في أحمد زل. خد بالك، يعني حتى لما يجي خطأه ما يقولش زل. والذي يتقلد قول أحمد لا يقول في الشافعي زل، ما يجيش الكلام ده، إنما في المقام ده كله إيه؟ صواب وخطأ بس. أما كلمة الزلة فإنما تطلق اصطلاحا وفي لغة العلماء في النوع الذي لا يسوغ فيه الخلاف من مسائل الشرع. تمام يا جماعة؟ فهذا هو حاصل القول، بارك الله فيكم. متى اختل ضابط من الضوابط التي ذكرتها، أو اختل حكم من الأحكام التي من الحكمين اللذين ذكرتهما مع وجود الضوابط، فكل هذا يؤدي إلى انحراف، انحراف إلى جهة التمييع، انحراف إلى جهة الغلو، انحراف بإنزال الناس في غير منازلهم، أن ينزل المبتدعة في منزلة أهل السنة أو العكس، أن ينزل الجهال في منزلة العلماء أو العكس، أن يتغاضى عن تبديع من يستحق التبديع فعلا، وتتوافر فيه الضوابط الشرعية لذلك إن كان قد وقع في مخالفة ظاهرة أو مخالفة خفية بعد إقامة الحجة عليه، فهذا لا بد من تبديعه، الذي يتخلف عن هذا منحرف. كل هذا بارك الله فيكم من عدم تحرير هذا المبحث الدقيق، فلا بد من تحريره، ولا بد من جمع أطرافه حتى تتضح المسائل إن شاء الله، وحتى تستوي جادة الداعية إلى الله وتستوي قدمه على الصراط، وإلا فإن الخلط كثير وكثير جدا. ونسأل الله أن يوفقنا ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذن. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله، قال: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، الخروج من الطريق أي طريق السنة والاستقامة. الوجه الأول قال: أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير. هذا هو الذي نعبر عنه بزلة العالم، بالضوابط التي ذكرناها لا بد أن يعامل بمعاملة ذكرناها أيضا، وهي أنه يرد خطأه وتحفظ مكانته. قال: فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. لا يقتدى بزلته، هذا واضح بعدما ذكرناه. طيب، فإنه هالك، كيف تفسر هذه العبارة؟ قال الشراح من العلماء، الشيخ الفوزان وغيره من شراح هذه الرسالة: يحمل هذا على ما إذا أصر على مخالفته مثلا، وأقول بعبارة أعم: إذا اختل ضابط من الضوابط التي ذكرتها، لأنه من ضمن الضوابط إيه؟ إنه ما يكونش فيه إصرار، تمام؟ فإذا اختل ضابط من الضوابط المذكورة والتي قررها العلماء، فإنه حينئذ يحكم على صاحب الزلة، وإن كان عالما وإن كان مستقيما وإن كان كذا أو كذا، يحكم عليه بالانحراف. ومن الفوائد في عبارة المصنف هنا قوله: وهو لا يريد إلا الخير، ولعلنا قد نبهنا على هذا من قبل، وكأن المصنف هنا يومئ إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كل مريد للخير يصيبه، أو كما جاء في الأثر. وتعرفون أن هذا كان في واقعة الحلق المعروفة، وإن كان في صحتها بحث. لما دخل على أهل الحلق الذين كانوا يكبرون كذا ويسبحون كذا ومعهم حصى يعدون بها الذكر، فقال لهم: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبل، وهذه آنيته لم تكسر، إلى آخر كلامه رضي الله تعالى. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. هذا موضع الشاهد، فهؤلاء لم يريدوا إلا الخير، فاستوفوا شرطا من شرطي قبول العمل، وهو الإخلاص. كان عندهم إخلاص وكان عندهم صدق في ابتغاء وجه الله تعالى، ولكن هذا وحده لا يكفي، لابد من الشرط الثاني الذي هو المتابعة. لهذا قال رضي الله عنه: ما كل مريد للخير يصيب. فالعبرة ليست بالنية وحدها وليست بالقصد وحده، بل لابد من سلوك السنة ومتابعتها، لابد أن يكون العمل على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير اتباع وإحداث. فعندنا إذن إخلاص ومتابعة، وفي مقابلهما شرك وبدعة. فمتى وقع الشرك في العقل ومتى وقعت البدعة في العمل بطل كذلك. نعم. فنستفيد هنا أن الرجل الذي يزل عن الطريق لا يشترط فيه أن يريد الشر، ولا يشترط فيه أن يقصد المخالفة، بل قد يقصد عين الموافقة والاتباع. فلا نغتر بهذا ولا ننخدع به، بل كما قال الإمام رحمه الله: لا يقتدى بزلته، وإن اختل ضابط من الضوابط التي ذكرناها يعد هالكا ومنحرفا، وإن كان في الأصل لم يرد إلا الخير. ثم ذكر النوع الثاني، وهو الذي نعبر عنه ببدعة المبتدع أو انحراف المنحرف، فقال: وآخر عاند الحق. يبقى هذه صفة من صفاته، أنه يعاند الحق، تقام عليه الحجة فيصر على خطئه. قال: وخالف من كان قبله من المتقين، يشير إلى أنه مبتدع محدث في الدين لما ليس منه، لأنه كما سبق أن ذكر كثيرا من قبل أنه لا بد من اتباع من كان قبلنا، ولا بد من سلوك سبيل السلف من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم. فعندما يقول هنا: خالف من كان قبله من المتقين، فهو يشير إلى تنكبه لهذا الصراط وإحداثه في دين الله تعالى من غير أن يكون له إمام وسلف. طيب، ما حكم هذا؟ قال: فهو ضال مضل. واضح هذا، شيطان مريد في هذه الأمة. هل تجوز هذه العبارة؟ هل يجوز أن يقال في المبتدع المنحرف إنه شيطان؟ الجواب نعم، بهذا النص من الإمام رحمه الله، وفيه بعض الآثار عن السلف. يحضرني منها قول ابن عيينة رحمه الله تعالى في منصور بن عمار، وكان جهميا وكان من كبار الوعاظ في زمنه، حتى قيل إنه وعظ الليث بن سعد فوهبه 60 قيراطا أو ما أشبه ذلك من الأرض، يعني قطعة كبيرة من الأرض. فذكر لابن عيينة رحمه الله تعالى زهد هذا الرجل وورعه وكذا، فقال: ما أراه إلا شيطانا، ما أراه إلا شيطانا. ويدل على جواز استعمال هذا اللفظ اللغة والشرع كذلك. فأما اللغة فإن الشيطان مأخوذ من شطنا، أي بعدا، على الصحيح، فقد قيل إنه مأخوذ من شاطة، وهذا القول فيه ضعف. لكن الأصوب عند أهل اللغة أنه مأخوذ من شطنا أي بعدا. والأشطان الحبال، الأشطان الحبال. فالشيطان سمي كذلك لغة لبعده عن الخير والاستقامة والسداد، وكذلك المبتدع المنحرف، فيجوز أن يسمى شيطانا من جهة اللغة. وأما من جهة الشرع فالأدلة متوافرة على أن العتاة والمتمردين والمخالفين يقال فيهم شياطين، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالإنس إذن منهم شياطين. وفي السنة في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاة الذين هم على أبواب جهنم، قال: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا اللفظ المتفق عليه، ولفظ مسلم في الرواية المعروفة التي جاء فيها: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يقوم أناس لهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. بل جاء عن السلف أنهم يطلقون الشيطان حتى على الدواب، لأن الشيطان عموما في اللغة كما ذكرت لكم يطلق على كل عات ومتمرد. فثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه في مسيره إلى بيت المقدس حتى يفتحه جاء راكبا على حماره، فخاطبه من خاطبه من الصحابة رضي الله عنهم وقالوا له: يعني ما يليق وأنت أمير المؤمنين وكذا. فأرادوا أن يحملوه على دابة فيها نوع من الخيلاء، فحملوه على برزون من براذن الروم، فجعل يهملج به يتبختر به. فنزل عمر رضي الله عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، وعاد إلى دابته التي كان يركبها. فالشاهد أنه سماه شيطانا وهو حيوان من الدواب. فنحن ندفع بهذا كله في وجوه أهل الجهل الذين يستدركون وينتقدون: كيف تقولون في فلان إنه شيطان وما أشبه ذلك. وبنحو هذا انتقادهم زعموا لقول أهل السنة في أهل البدع إنهم أخطر من الكفار، أخطر من اليهود والنصارى، أخطر من كذا. هذا كل سائغ وجائز وموجود في كلام السلف والعلماء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمبتدع والمنحرف شيطان مريد في هذه الأمة. قال الإمام رحمه الله: حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته. إذن فالتحذير ليس منصبا على نفس خطئه فقط، بل ينصب عليه هو أيضا. وهذا هو الفرق كما عرفنا بين الزلة والانحراف، وبين العالم والجاهل أو المبتدع أو ما أشبه ذلك. فالمبتدع يحذر منه من عينه ومن منهجه ومن عقيدته، لا يجوز أن يعامل في ذلك معاملة العالم السلفي. قال: لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. هذا هو المقصود الشرعي، أو هو من جملة المقاصد الشرعية والتي لأجلها دل شرعنا على وجوب الرد على المخالف والتحذير منه على حسب مخالفته وعلى حسب حاله. وليس هذا موضع الخوض في ذلك، وقد تكلمنا فيه والحمد لله من قديم في رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير والرد على المخالف وغير ذلك والحمد لله. إذن فهذا تنبيه من الإمام رحمه الله في مسألة الرد على المخالف والتحذير من المخالفين المبتدعون يجب الرد عليهم والتحذير منهم والطعن فيهم وإسقاط مكانتهم من قلوب الناس لأمور شرعية عديدة، منها حفظ المجتمع المسلم. يمكنك أن تجمل المقاصد الشرعية في مقصدين عظيمين، أو لنقل ثلاثة: حفظ الشريعة، حفظ الشريعة نفسها، وحفظ أهلها. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني حفظ أهلها. المقصد الثالث حفظ المبتدع نفسه. والمراد بهذا الأمر الثالث رده إلى الحق. حفظه ليس المقصود أنه يحفظ في نفس ابتداعه، كلا ونحن نحذر منه، وإنما المقصود أنه يرد إلى الحق. ففي هذه المقاصد الثلاثة العامة تنتظم مقاصد الشريعة والعلل العظيمة التي ذكرها العلماء في مسألة الرد على المخالف، وهو من الجهاد في سبيل الله، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الدعوة إلى الله، ومن النصيحة، ومن كذا وكذا من المسائل العامة في دين الله سبحانه وتعالى. طيب، سنضطر للوقوف هنا إن شاء الله تعالى.